بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب. أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه، يلتقطه الرجل فينتفع به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. قال المصنف رحمه الله: باب اللقطة، هكذا تقال لقطة ويقال لها لقاطة أيضا، ويقال لها لقطة أيضا بفتح اللام والقاف. وهذه اللقطة بمعنى ملقوطة أي ملتقطة، وهي ليست لجميع ما يلتقط، إنما هي لمال خاص، فليس كل شيء يوجد يصح أن يلتقط، وليس كل شيء يوجد يكون لقطة. فالعبد المملوك مثلا إذا وجد لا يكون لقطة، إنما اللقطة في أموال مخصوصة أو في اختصاصات. فالكلب مثلا هل يتمول؟ لا يتمول. وكذلك على المذهب جلد الجلد، جلد الميتة ولو دبغ لا يكون مالا، لا يجوز بيعه كما تعلمون. فالمذهب لا يجوز بيع الجلد ولو بعد الدباغ، لأنه لا يطهر بالدباغ على المذهب. هذه الأموال أو ما يختص به المرء إذا فقد من صاحبه ووجد فإنه يكون لقطة له أحكام. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين هذه الأحكام وما يتميز به كتاب العمدة لابن قدامة رحمه الله، أنه مبسوط العبارة ليس فيه الغاز، فالضمائر فيه ظاهرة والعبارة فيه مبسوطة، والأدلة فيه من الكتاب والسنة مذكورة في الأصل على الباب. وهذه مزية أن قل أن تجدها في المختصرات، فأنتم تعرفون مختصرات الفقهاء رحمهم الله، الأصل أنها تخلو من الدليل. هذا الكتاب فيه بركة في ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الآيات الدالة على المسائل. ولذا قال البدران رحمه الله في المدخل: فإن كان لابد أن يبدأ فيبدأ فليختر عمدة الفقه، لما ذكره صاحب الكتاب فيه من ذكر الأدلة والأصول الدالة على المسائل. فقال رحمه الله: وهي على ثلاثة أضرب، أي ثلاثة أنواع. وتقدم معنا مرارا أن الفقهاء رحمه الله ابن قدامة على وجه الخصوص يفصل ثم ماذا؟ يجمل ثم يفصل، فيقول هي ثلاثة أضرب، وهذه فيها فوائد كثيرة ذكرناها مرارا. قال رحمه الله: على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته. أن اللقطة على أنواع ثلاث. النوع الأول ما تقل قيمته، أي أن قيمته زهيدة ليس له عند الناس كبير اهتمام. قال: فهذا فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف. وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم: لا تتبع همة أوساط الناس. فهمة أوساط الناس لا تتبع مثل هذا الزهيد، فإذا كان كذلك فإنهم لا يشترطون تعريفه، بل إنه يملك مباشرة. وهذا الذي لا تتبع همة أوساط الناس يرجع فيه إلى وسط من الناس، الوسط كما يقولون في المال، والوسط كذلك في سخاء النفس. فإنه لا عبرة بالفقير ولا عبرة بالثري ولا عبرة كذلك بالشحيح ولا بالسفيه، فإن من الناس من يكون الألف عنده كالريال عند أحدنا فلا عبرة بعرفه، ومن الناس من يكون الريال عنده كالألف عند غيره فهذا لا عبرة به أيضا، ولا من حيث القدرة المالية ولا من حيث شح النفس وسخاء النفس. ولذلك العبرة بأوساط الناس. اليوم مثلا الريال إذا وقع من أحدنا أو من عامة الناس هل تتبع همتهم؟ لا، تجد المرء يعني يلتفت يمنة ويسرى، إن لم يجده فإنه لا يعني يكلف نفسه كثير عنها. خمسة ريالات، ننظر لعرف عامة الناس وأوساط الناس، الخمسة ريالات اليوم والعشر ريالات لا تتبع همة أوساط الناس، بل ربما قلنا أن الخمسين اليوم لا تتبع همة أوساط الناس، وبهذا حفظت بعض الفتاوى عن بعض العلماء من قبل ومن قديم أن الخمسين لا تتبع همة أوساط الناس، فالمرء يبحث عنها وربما قليلا ثم ينصرف، لكن لو ضاعت له 500 ريال فتجد أنه بعد الدرس يبقى في المواقف حتى تطلع الشمس، صحيح؟ فلعله في الليل لا يبصر، فلعل الفجر يعني يطلع النور، لعل بعد ذلك الشمس، فيعني يحتسب لعله أن يجدها بأي حال. فمثلها تتبعها همة أوساط الناس. فالمرد في ذلك إلى ماذا مشايخ؟ إلى العرف. فإن شككنا هل هذا مما تتبعه همة أوساط الناس أم لا تتبعه همة أوساط الناس، فالأصل أن أموال الناس محترمة، الأصل أن أموال الناس محترمة، فإن لم يكن عرف يدل على أنها لا تتبع، فالأصل احترامها وعدم أخذها وتملكها، وعدم أخذها وتملكها. قال رحمه الله: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، من غير تعريف، فهذا يملك مباشرة. هذا طبعا بقيد أيها الإخوة ألا يعرف مالكه، يعني مثلا رأيت ريالا سقط من جيب جار لك جالس، هل تقول هذه لقطة لا تتبع همة أوساط الناس؟ لا، هذا عرف صاحبه فيدفعه له. وقع قلم من شخص فلا تقول هذا قلم بريالين لا تتبع همة أوساط الناس، بل إنك تدفعه لصاحبه. أما إن لم تعلم فيجوز الانتفاع به، لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرخصة على خلاف العزيمة، فدل على أن العزيمة والأصل أن أموال الناس محترمة لا يعتدى عليها ولا تملك، لكن ما كان كالعصا والصوت، الصوت يكون هو والصوت كذلك بين العصا وبين القضيب، مثل قضيب الأراك وعود الأراك، الصوت بينهما بين العصا وبين القضيب أي قضيب الأراك. قال: والانتفاع به من غير تعريف، قال: كالصوت والعصا وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا الحديث عند أبي داود وفيه ضعف، والأصح منه سندا وأوضح في الدلالة وفيه وضوح في الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع تمرة من التمرات قال: لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. فما الذي منع رسول الله، فما الذي منع رسول الله منع رسول منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها؟ ما الذي منعه من ذلك؟ منعه عليه الصلاة والسلام من أكلها خشية أن تكون ماذا؟ من مال الصدقة. إذا خشيت أن تكون مال الصدقة هو المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أكلها، فدل على أنها تملك مباشرة، لو لم تكن ممنوعة عليه محرمة عليه لأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه التمرة والريال والخمسة والعشرة تملك مباشرة، والقلم الرخيص يملك مباشرة، وهكذا لو كان باقية تملك مباشرة. قال رحمه الله: الثاني
الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها، فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ومن أخذ هذا لم يملك ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام.
الثاني قال رحمه الله: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. والحيوان يسمى ضالة، والمتاع يقال له لقطة، فالحيوان ضالة، والعبد يقال له ماذا؟ آبق. فهذا الحيوان ضالة، الحيوان الضالة من الحيوانات إذا كان يمتنع بنفسه من صغار السباع كالثعلب والذئب، فإذا كان هذا الحيوان يمتنع من صغارها فالعبرة بصغارها، فإن الإبل على قوتها ومكانتها لو أن الذئاب اجتمعت عليها فإنها ربما افترستها. والبادية يذكرون، يعني بعض الإخوة يذكر لي كيف أن الذئاب إذا عدت على الإبل تستطيع أن تأتي إليها وتفترسها، فإن البعير تتحين الذئاب أن يلتفت برقبته فتؤذيه من سلامه، فإذا التفت برقبته عدت عليه الذئاب واستطاعت عليه. ولذلك العبرة بما يمتنع من صغارها، ما يمتنع ماذا؟ من صغارها. أما ما لا يمتنع منها إذا اجتمعت فهذا أمر متعسر، فالإبل البعير لا يعدو عليه الذئب ولا يستطيع أن يعدو عليه إذا كان في الأصل في الغالب. وهكذا يقول رحمه الله قال كالإبل والخيل، الفرس كذلك، فإن السباع لا تستطيع أن تفترسه في الغالب ويمتنع بنفسه منها، ونحو ذلك. قالوا كالبغل، وذكر بعضهم كالحمار. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الحمار الذي ذكروه لا أدري، يقول حمار في زماننا جبان، إذا شم رائحة الذئب يهرب ويخاف والذئب يفترسه. قال إلا أن تكون ثمة حمر أخرى ليست كهذه التي نعرفها. يقول كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها. لماذا؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، هذا سؤال استنكاري، ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها. فالحذاء إساءة الخف والسقاء إلى شربها إلى الماء. قال تلد الماء وتأكل الشجر، فهي تشرب الماء في جوفها ومعها الحذاء أي هذا الخف، وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها أي يأتيها صاحبها. وهذا في هذا الحديث دلالة على العلة من النهي عن التقاط الإبل. ما هي العلة؟ حتى يأتي العلة، لها علة يعني علة وحكمة. العلة أن معها سقاها ومعها سقاها وحذاؤها، فإذا كانت الإبل أو ما كان مثلها يمتنع من الاعتداء فهذا لا يلتقط. قل مثل ذلك في الأموال الثقيلة، الأموال الثقيلة التي لا يعتدى عليها ويعود إليها صاحبها، فهذه لا ينبغي أن تلتقط. الذي يلتقط هو المال الذي يخشى عليه، أما المال الذي لا يخشى عليه فيعود إليه يعني صاحبه. رجل ترك سيارة في الطريق فلا تقول هذه لقطة تقول تعرفها، هذه معها كفراتها وحرزها، ما يحتاج أنك تأتي إليها أنت وتأخذها لقطة. فكل ما لا يمكن أن يعتدى عليه في مكانه فهذا يحفظ، والعلة وعليه. إذا خشي أن يعتدى عليه فالتقاطه يجوز ولا يجوز؟ يجوز. فالإبل مثلا إذا خشي أن يعتدى عليه من قطاع الطريق ليس من السباع، فالمرء هنا له أن يلتقطها حفظا لها لسيدها وربها، لأن العلة هي أنها لا تحتاج إلى من يقوم بحفظها. ولكن لو أن علمنا أن صاحبها لا يمكن أن يظفر بها وخشينا عليها في منطقة يكثر فيها اللصوص وقطاع الطرق من يعتدي على هذا الفرس أو هذا الخيل، فالتقاطه ودفعه لصاحبه هذا يكون في هذه الحال ماذا؟ يكون مشروعا. قال رحمه الله ومن أخذ هذا لم يملكه. فأفادنا أن من التقط الإبل أو التقط الخيل هل يملكها؟ لا يملكها، لا من حين الالتقاط ولا بعد التعريف. قال ولزمه ضمانه، يترتب على ذلك أن أخذه محرم، فتكون يده يد ضمان أم تكون يد أمانة؟ اليد التي تقبض الشيء بإذن صاحبها أو بإذن الشرع تكون يد ماذا؟ أمانة. واليد التي تقبض الشيء بغير إذن صاحبها وإذن الشرع فإنها يد ماذا؟ ضمان. فهذا هل أذن له شرعا أن يقبضها؟ لا، فتكون يد ويد ماذا؟ ضمان، فإنه يلزمه الضمان ولم يبرأ إلا بدفعها إلى نائب الإمام. لا تبرأ ذمته إلا إذا دفعها إلى نائب الإمام ليعطيها إياه ويبرأ من عهدتها. الثالث
ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع.
هذا غالب الأنواع، هذه اللقطة التي لها أحكام تخصها، وما تكثر قيمته من الأثمان أي تتبعه همة أوساط الناس، والمتاع. الأثمان النقود، الذهب والفضة وما يلحق بهما من الأوراق النقدية، والمتاع بقية ما يتمول، والحيوان أي الذي يكون ماذا؟ ضالا، كالصغار الصغار مثلا الخيل وكذلك صغار البقر، هذه لا تمتنع من السباع، وكذلك الشاه فلا تمتنع من السباع. فهذه الذي لا يمتنع من صغار السباع يجوز أخذه، يجوز ماذا؟ أخذه. ويجب ماذا؟ نعم،
فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد.
فأفادنا حكمين، الحكم الأول جواز الالتقاط، والحكم الثاني وجوب ماذا؟ التعريف. فقال يجوز أخذه، فدل على أن التقاط اللقطة ما حكمه؟ جائز. والمذهب يقول أن التقاط اللقطة جائز وتركه أولى، ترك الالتقاط أولى. لماذا؟ قالوا لأن السلامة لا يعدلها شيء. الإمام أحمد يقول رحمه الله السلامة لا يعدلها شيء. فأنت إذا التقطت اللقطة يا شيخ ناصر تعرض إلى أمرين: الأول نفسك تراودك أن تستنفقها قبل مضي الحول، وعرضت نفسك للامتحان والبلاء. ثانيا أن المرء ربما قصر في تعريفها، لأن تخيل تعريفه مدة كم؟ عام كامل. فالمرء لا يمكنه أن يعرف هذه اللقطة حولا كاملا، ويكون عليه بهذه الصورة يكون اللقطة في حقه التقاطها خلاف الأولى، وهذا هو المذهب. وعند جمهور الفقهاء الالتقاط أولى. لماذا؟ قالوا لأن هذا من باب المعونة على الخير، فهب أن هذا 500 لك، فهل يفرحك أن تبقى هكذا ملقاة، أم يفرحك أن يلتقطها أخ لك ويعرفها؟ أن تلتقط وتعرف، صحيح؟ ولذلك التقاط اللقطة قالوا فيه لعانة على الخير وحفظ مال المسلم. بل إن الظاهرية رحمهم الله وكذا يروى عند الشافعية أنهم يقوم بوجوب التقاطها، لأن حفظ مال أخيك المسلم يكون واجب. ولو أردنا أن نفصل والإخوة ما رأيكم، نقول من علم أنه لا يمكنه أن يقوم بتعريفها ويخشى على نفسه من استنفاقها، ما حكم التقاطه واللقطة؟ محرم. وهذا هو المذهب، الذي لا يأمن على نفسه من التصرف بها ويخشى أن لا يستطيع أن يقوم بالتعريف، هذا على المذهب يحرم عليه أن يلتقط اللقطة، لأنه يغلب على ظنه أنه سيقع ماذا؟ بالحرام، ووسيلة الحرام محرمة. أما من كان يأمن على نفسه بالقيام بحفظها وتعريفها فعلى المذهب يجوز، وقيل يستحب وهو أولى، والله أعلم. وأما من علم وغلب على ظنه أن بقاء اللقطة يؤدي إلى هلاكها وتلفها، وأمكنه أن يحفظها لأخيه المسلم، فيكون التقاطه هنا فرض ماذا؟ فرض كفاية، ينبغي أن يكون من باب حفظ مال أخيك المسلم، ويكون على وجه فرض ماذا؟ الكفاية. وهذا التفصيل أولى والله أعلم. والحكم الثاني قال ويعرفها حولا، أين يعرفها حولا؟ يعني عاما كاملا في مجامع الناس. فأفادنا أن التعريف يكون لمدة عام، فيحتاج صباح مساء يعرف، أم في الصباح فقط أم المساء فقط؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث قال ثم عرفها سنة، فما جعل لنا طريقة للتعريف. فإن لم يجعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة للتعريف، ولا وقتا في كل يوم ولا أسبوع، ولم يأتي في اللغة قيد وحد لذلك، نعود إلى ماذا؟ إلى العرف. فنقول يعرفها بحسب العرف. فمثلا في زمان المصنف كان التعريف المناسب ما ذكره بقوله في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، هذا في زمانه رحمه الله. اليوم مثلا إذا أردت التقط لقطة أنت هنا مثلا في السوق المقابل، أي مساجد تضع الإعلان؟ في مكة كاملة، هذا أمر مرهق، صحيح؟ ومجامع الناس أين تكون؟ هنا نقول نعود إلى العرف، ما رأيكم لو التقط لقطة في السوق أين أضع الإعلان؟ على باب السوق، صحيح؟ وعند إدارة السوق يجعل الإعلان، وكذا ممكن ربما في المساجد القريبة. وربما يقال لا فائدة من ذلك، أن غالب من يرتاد السوق من جميع البلد ليس ممن كان قريبا منه. اليوم الناس يستعملون طريقة في التقاط في التعريف باللقطة، وهي عن طريق وسائل التواصل الحديث، يعني ممكن يكون فيه سناب لهذه البلدة فيعلن عن طريقه، وربما يكون هنالك حساب في تويتر للبلدة هذه فيضعونه عن طريقه، وربما يكون عنده مجموعة للمجموعات في الواتساب فينشرون ذلك بينهم. هذه الطريقة إن كانت هي الطريقة التي تبلغ بها الأخبار فالتعريف من خلالها ما حكمه؟ واجب، لأن التعريف واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أرأيتم كيف يعرض المرء نفسه لهذا العناء؟ لذلك الحنابلة يقولون تركها ماذا؟ أولى. وسألني رجل يوم الجمعة الماضية التقط لقطة أو التي قبلها، ومضى على الآن قريب السنة يعرفه، ويقول تبت إلى الله على التقاط اللقطة، يعني يقول لو رأيت بعد كذا يقول أي شيء ساقط أصد أغض الطرف، يقول أبدا. الذي عنده هم يتعب حقيقة في تعريفها، لكن يعني باب حفظ مال أخيك المسلم. يقول يعرفها سنة. إذن الماض في تعريفها إلى ماذا مشايخ؟ العرض. في المذهب يقولون يعرفها أول أسبوع كل يوم. لماذا؟ لأن الفاقد للشيء غالبا يشتد طلبه له في أول أيام، فيكون في أول أسبوع شديد الطلب له، ثم بعد ذلك قالوا أسبوع في كل شهر، ثم بعد ذلك هكذا حتى يكون يوما في كل يوما في كل أسبوع، ثم أسبوع في كل شهر، وهكذا حتى ينتهي العام. والظاهر أن هذا يرجع إلى العرف أيضا، يعود إلى ماذا؟ إلى العرف، ليس له حد وتقدير. نعم.
قال رحمه الله
قال وباب المساجد، لاحظ ما قال داخل المساجد. لماذا؟ لأن اللقطة داخل المسجد لا تنشد، والمساجد لم تبنى لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن نشد لقطة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، ولذلك لا ينبغي نشدانها في المسجد. وهل اليوم وضع المفاتيح والنظارات في المسجد يكون من باب نشدان اللقطة في المسجد؟ تحتاج إلى تحرير حقيقة، لكن ما ينبغي أن يجعل المسجد مكانا لنشدان اللقطة. لو أذن بذلك لأصبحت المساجد مجمع للناس، كل يسعى عن ضالته وعن حاجته. يجعل مكان يعني خارج المسجد على باب الخلفي، ويوضع فيه الإعلان، ويوضع فيه ماذا؟ الإعلان. نعم.
فمتى
إذا نظرنا حقيقة إلى وضع النظارات والمفتاح، من حيث النداء ليس نداء، ليس نداء، لكن من حيث المعنى، هل المساجد وضعت لعرض هذه الأشياء؟ لم تجعل لها. يعني ممكن يجعل مكتب مفقودات، أو الإمام يجعل إعلان خارج المسجد، رحمك الله، خارج المسجد، ومن كان له شيء يخاطب الإمام، والإمام يعطيه هذه العين التائهة منه. نعم.
فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، كسائر ماله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. فمتى جاء طالبه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك.
نعم. هذا الذي يلتقط والذي يعرف حولا كاملا يستحب عند الفقهاء أن يشهد على اللقطة. لماذا يستحب الإشهاد على اللقطة؟ لأمرين. الأمر الأول حتى يأمن من عدم التصرف فيها، فإن المرء إذا أشهد يأمن ويطمئن لنفسه أنه لا يمكنه أن يجحدها وأن يخفيها، هذا أولا. ثانيا الإشهاد على اللقطة يكون إشهاد على صفاتها أيضا، فإنه ربما بعد سنة أو سنتين ينسى هذه الصفات، لكن إذا أشهد على اللقطة وعلى صفاتها فإنه بذلك يكون قد احتاط لها. فيستحب أن يشهد إذا التقط لقطة، وإذا جاء طالبها في ذات الحول أو بعده فوصفه، يعني وصف المال الملتقط، وجب دفع إليه بغير بينة، لأن الشريعة جعلت الوصف يقوم مقام ماذا؟ البينة. يعني فهذا الذي فقد مثلا والذي وجد محفظة وفيها 1000 ريال، وجاء صاحبها وصفها قال محفظة لونها أحمر وفيها 1000 ريال، غالبا من وصف هذا الوصف يدل على صدقه، صحيح؟ فيدل على صدقه، فإذا وصفه وصفا دقيقا وعرفها وعرف لونها وعرف ما فيها دفعت إليه، لأن هذا الوصف يقوم مقام ماذا؟ البينة. ما نقول له ائتي بشهود أنك تملك محفظة هذا لونها وفيها هكذا من المال، هات شهود أن هذه الشاه لك، لا نحتاج. إذا وصف الشاه استحقها، ولكن في التعريف هل تبين الصفات أم تكتفي بالجنس فقط؟ يعني هل تقول من فقد ساعة سوداء، أو تقول من فقد ساعة ساعة فقط، أو تقول من فقد مالا لأن الساعة مال؟ لا بد أن تقول ماذا ساعة، لأن لو قلت من فقد مالا الناس مباشرة ينصرف يعني ذهنهم إلى ماذا؟ إلى النقد، وإن كانت الساعة مال فأنت تذكر الجنس فقط، تقول من فقد ساعة، من فقد شاة، فيأتي هو يصف لك هذه الشاه ويأتي بها. قال رحمه الله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. إذا مضى الحول فلا يحل له أن يتصرف في هذا المال حتى يعرف وعاءه الذي فيه هذا المال، ووكاءه الذي يربط به المال وصفته التي يختلف فيها الوصف، فلا بد أن يعرفه تماما. قال رحمه الله: فمتى جاء طالبه، متى هذه من ألفاظ العموم، إذا جاء مثلا طالبه في أثناء الحول يستحق أو لا يستحق، وإن جاء طالبه بعد الحول يستحق كذلك، فمتى جاء طالبه في أي حين كان. قال: فمتى جاء طالبه دفعه إليه، دفعه ماذا إليه، أو مثله إن كان قد هلك، إن كان قد هلك. الآن جاء طالبه هذا المال أثناء الحول، الواجب على الملتقط أن يتصرف بالمال أثناء الحول من يقوم بحفظه، بحفظه، فالواجب عليه أن يقوم بدفعه له. فإذا هلك هذا المال، إما أن يهلك بتفريط أو بغير تفريط، إن كان بتعد أو تفريط فالملتقط يضمن أو لا يضمن، يضمن له بالمثل، فإن لم يجد المثل يضمن له ماذا، بالقيمة. فإن كان هذا الرجل لم يتعد أو يفرط فإنه لا يضمن هذه اللقطة، لأن يده يد ماذا، أمانة. فإن جاءه بعد الحول فإن يده تكون يد ماذا، ضمان. بعد الحول اليد تكون يد ماذا، ضمان. فإذا جاء طالبها بعد الحول وجب دفعها إليه إن كانت موجودة، وإن لم تكن موجودة فإنها يدفع له مثل هذه الموجودة وهذه العين التي تلفت، وإن لم توجد العين ولا مثل لها أعطاه ماذا، القيمة. وقال رحمه الله: دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك. لماذا بعد الحول يده يد ضمان؟ لأنه بعد مضي الحول هذه اللقطة تدخل في ملكه حكما، أي من غير اختيار كالإرث، فهو تدخل في ملكه قهرا من غير اختيار كالإرث. وما أنها دخلت في ملكه فإنها مضمونة عليه. الفقهاء يقول في المذهب بعد مضي الحول تدخل في ملكه ماذا، قهرا. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه أنها أصبحت من ضمن ماله شام أبا، وعليه لو جاءت صاحبها بعد الحول يضمنها له. فهب أن هذا الرجل بعد مضي الحول تورع ولم يستنفق هذه اللقطة وحفظها، قال ربما يأتي صاحبها بعد سنة أخرى، وأثناء السنة الأخرى احترقت الدار وتلفت اللقطة مع الحريق، هل هذا تعد منه؟ لا. تفريط؟ لا. جاء صاحبها بعد 3 سنوات وقال: يا فلان، اللقطة التي أنت ذكرتها من قبل لي، وصفتها كذا وكذا وكذا، قال: قد احترقت من ضمن ما احترق في الدار. فكان صاحب المال فقيها، قال: احترقت متى؟ أعطني التاريخ. قال: احترقت في شهر شوال عام 1439. قال: وانت متى وجدت اللقطة؟ قال: وجدتها في شعبان 1438. قال: بارك الله فيك، هذه مضمونة وغير مضمونة؟ مضمونة، مضمونة. لماذا؟ لأنها بعد الحول، فبعد الحول تدخل في ماله ماذا؟ حكما، ويكون ضامنا لها بكل حال. فهمتم مسألة هذه مشايخ ولا لا؟ واضح لكم؟ قبل الحول يده يد أمانة، لأنه يجب عليه أن يقوم بحفظها والأمانة. يد الأمانة هي ما قبضت، من قبض الشيء بإذن الشارع أو المالك، لما دخلت في يده بإذن أو بدون إذن، بإذن، فهو يد أمانة. فلو أنه كأي أمين، لو أنه خان في أثناء الحول أو تصرف بغير مبرر شرعي كما سيأتي التصرف الشرعي، أو أنه التقطها بنية التملك ثم عرفها، كل هذه الأفعال تنقله من يد أمانة إلى يد ماذا؟ ضمان. فيضمن على كل حال، فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى. ولكن لو أنه قبضها على وجه صحيح فإنه بعد الحول تكون يده يد ضمان. لماذا؟ لأنها دخلت في ماله ماذا؟ حكما، أكلها، استنفقها، حفظها، هذا هو المذهب. واضح لكم مسألة مشايخ؟
يقوم تدخل حكما يعني قهرا مباشرة بدون ما يكون له خيار، يقول لا أريدها أحفظها، نقول يدك هذا يد ماذا؟ ضمان، لأنها دخلت في مالك قهرا وحكما. قال رحمه الله:
وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، لما روى زيد بن خالد رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق.
حسبك. قال: وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة، الحيوان تعلمون يحتاج إلى ماذا؟ إلى طعام وشراب، فهذا الطعام والشراب على من؟ التقط شاة وقيمتها 500 ريال هذه الشاة، وأصبح كل يوم كل أسبوع ينفق عليها من العلف الشعير والبرسيم، حتى أنه بعد مضي الحول كلف العلف 1000 ريال أكثر من قيمة ماذا؟ الشاة. فإذا جاء صاحبها العلف علما، قال: وإن كان حيوان يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله. فإذا نظر أنه إذا أنا بنفق عليها 1000 ريال هذه مكلفة صحيح؟ فقال: بقاؤها مكلف علي ومكلف أيضا على من؟ على صاحبه، لأنه إذا جاء صاحبها بعد مدة سيقول: هذا لم يعني كلفني كثيرا. قالوا: إذا كان بقاؤها مكلف عليه أو يخشى التلف، لقطة كرتون موز قيمته مثلا ب 200 ريال، هذا الكرتون إذا بقي سنة ماذا يحصل له؟ تعرفه موزا فتعطيه إياه خمرا صحيح؟ يعني هذا ما يصلح إخوان، هذا ما يعرف مثل هذا، فمثله هذا لا يجوز أن يبقى حتى يتلف، يضاع المال وتلف المال. فمثل هذا ما الواجب مشايخ؟ أن يتصرف به، إما ببيع ويحفظ الثمن، وإما أن يأكله ويقوم ماذا؟ بحفظ قيمته وتقديرها في ذاك الوقت ويحفظها لصاحبها. وله إذا كانت لها مؤونة وكلفة أن يبقيها ويقوم بالإنفاق عليها إلى أن يأتي من؟ صاحبها، وتكون نفقة على من؟ على صاحبها، لأن له غنمه وعليه غرمه، فلو ولدت فإنها لصاحبها. طيب، الإعلان ربما أنت الآن أعلنت عن هذه اللقطة في تويتر مجانا بحسابك أنت، وأعلنت عنها عبر الواتساب مجانا، وذهبت إلى شخص مشهور في البلد قلت: أعلن لي عن هذه اللقطة جزاك الله خير التي وجدتها، قال لك ب200 ريال، وأعطيته ال200 ريال، وجاء صاحبها وقلت: هذه لقطتك كانت مثلا طقم ذهب، هذه اللقطة خذها، وأخذها منك، وقلت له: بس جزاك الله خير، أريد كم؟ 200 ريال التي تكلفتها في ماذا؟ في اللقطة، ما في التعريف. كلفة التعريف لو احتاج إلى مصاريف على من؟ على الملتقط أم على صاحب اللقطة؟ على الملتقط، لأن الملتقط يجب عليه ماذا؟ التعريف، وهذا من ما يحصل به التعريف، وإذا كان التعريف واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه كلها تجاك تقتنعون مذهب الحنابلة بعد الالتقاط أسلم صحيح؟ السلامة لا يعدلها شيء، فهو يتحمل هذه التبعة وهذه الكلفة. نعم. قال: إذا لو شيء يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، ثم ماذا؟ يعرفه. نعم.
لما روى زيد بن خالد رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاء فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه.
نعم. قال رحمه الله: قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن لقطة الذهب والورق أي الفضة، قال: اعرف وكاءها وعفاصها، وكاءها أي الرباط، وعفاصها أي الوعاء الذي يحفظ فيه. قال: ثم عرفها سنة، عرفها كم؟ سنة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، يوما من الدهر أي ولو بعد مضي ماذا؟ الحول. لكن بعد الحول إذا عرفتها فإنها تكون مالا لك، لست ملزم بالتصدق بها عن نية صاحبها، لك أن تأكلها، لك أن تجعلها من ضمن مالك، لك أن تصدق بها عن نيتك عن نيته. فإذا جاء بعد الحول تقول لو تصدقت بها عن نيتك، فإن أمضاها مضت، وإن لم يمضها تدفعها له وتكون صدق لك أنت، وإن أكلتها جاز ذلك، وإن أبقيتها من ضمن مالك جاز لك ذلك. قال رحمه الله وسأله عن الشاة قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذه الشاة إما أن تكون لك أو لأخيك أو للذئب إن لم يأخذ أحد من المسلمين، فالتقاطها جائز وتملك بعد مضي الحول. قال رحمه الله وإن هلكت اللقطة في حول التعريف، لاحظ القيد في حول ماذا؟ التعريف، من غير تعد فلا ضمان فيها. ومر معنا مرارا ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. وبعبارة مختصرة قلنا التعدي ماذا؟ استعمال، والتفريط إهمال. التعدي استعمال والتفريط ماذا؟ إهمال. وفهم من قوله إن هلكت في حول التعريف من غير تعد أنها بعد حول التعريف تضمن ماذا؟ عام شايخ تضمن على كل حال، تضمن على كل حال من تعدل أو بغير تعدل، لأنها دخلت في ماله، دخلت ماذا؟ في ماله قهرا. نختم بأحكام اللقيط. نعم. قال رحمه الله
فصل. واللقيط هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له.
اللقيط هذه تتمة لأحكام اللقطة، ذكر اللقيط. واللقيط ليس كاللقطة من حيث المال، اللقيط يكون بني آدم، وعرفه قال هو الطفل المنبوذ. هو ماذا؟ الطفل المنبوذ. وإذا وجد، إذا كان طفل منبوذ، والطفل من كان دون البلوغ، وبعضهم يقول من كان دون التمييز، إذا كان منبوذا أي ملقا، وغالب ما يكون هذا من يكون في مهده ويكون صبيا يلقى. فإذا نبذ هذا الطفل فإن له أحكاما في الشريعة وسيذكرها رحمه الله. والفقهاء في المذهب يزيدون شيئا آخر، يقول والضال كذلك، الطفل الضال فإنه يحكم بحكم اللقيط. ومن قدامة هنا لم يذكره، فلعله تركه عمدا، لأنه ثمة قول آخر أيضا أن الضال لا يكون في حكم اللقيط. أما على المذهب فاللقيط يشمل المنبوذ ويشمل الضال، يعني لو ولدنا طفلا تائها عمره 6 سنوات ولم نعرف نستدل على أهله، فأحكامه أحكام من؟ اللقيط. وابن قدامة خص الحكم هنا بمن؟ بالمنبوذ. خصه بمن؟ بالمنبوذ. قال ومحكوم بحريته، أول حكم للقيط أنه محكوم ماذا؟ بحريته، لأن الأصل هو الحرية من رق، الأصل حرية. نعم.
قال
وإسلامه، وهذا أطلقه ابن قدامة رحمه الله، قال وإسلامه، ولم يفرق بين بلاد الإسلام وبلاد ماذا؟ الكفر. فإن من الفقهاء ومشهور مذهب يقول ولد في بلاد الإسلام فهو يحكم بإسلامه الحاق له بالدار، وإذا ولد في دار الكفر فإنه يحكم ماذا؟ بكفره بالدار، يكون كافرا. وابن قدامة أطلق قال يحكم بإسلامه، لأنه إن كان في بلاد الإسلام فالأمر ماذا؟ ظاهر، وإن كان في بلاد الكفر ودار الكفر فالأصل في بني آدم أنهم على ماذا؟ على الفطرة، ولذلك لا نحكم بكفره. ولذلك أطلق قال محكوم بإسلامه، أي حتى لو وجد في بلاد ماذا؟ الكفر ودار الكفر. قال رحمه الله وما وجد عنده من المال فهو له. ربما نجد طفلا منبوذا ومعه صرة من المال وعنده مال، هذا المال الذي يكون معه فإن القرينة هذه بكونه معه تدل على أنه ماذا؟ له، ينفق عليه منه. نعم. وكذا قال الفقهاء والمال الذي يكون تحته إذا كان مدفونا طريا، يعني طريا يعني ماذا؟ يعني نجد أنه علامة أن هذا المال مدفون بقرب، لكن لو وجدنا مالا مدفونا من قديم فهذه قرينة على أنه معه وليس له، ليس له. فالمال الذي تدل القرائن على أنه له يؤخذ ويكون من ضمن مال اللقيط، والمال الذي تدل القرائن على أنه ليس معه فحكمه حكم ماذا؟ اللقطة. حكمه حكم ماذا؟ اللقطة. نعم.
وولايته لملتقطه، إذا كان مسلما عدلا.
نعم. من التقط طفلا لقيطا منبوذا فالولاية له، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ مسلما. فإذا التقط كافر والتقط طفلا فإن لا نمكنه من ولايته لأنه يضره في دينه، لكن إذا كان مسلما عدلا أو بعض يعبر يقول أمينا يؤتمن عليه فإن هذا يمكن من حضانته. وسيأتي باب الحضانة، هل الفاسق له حضانة؟ هل يشترط في الحضانة العدالة؟ المذهب اشترط، وعليه نحتاج أكثر من دار رعاية في كل حي، صحيح؟ لأن الفسق من يخرج من كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: لو قيل بهذا القول ضاع أطفال العالم. وإلا فإن كثيرا من الآباء والأمهات في تقصير وتفريط، ولكن مع ذلك لم تنزع الولاية على الأطفال، فلا تأتيك أحد عبد الرحمن في المحكمة وتنزع الولاية الحضانة. فطالما أنه أمين عليه ويستطيع أن يقوم عليه فمثل هذا يكفي في الحضانة. لكن قال المصنف رحمه الله أن يكون ماذا؟ مسلما ماذا؟ عدلا. أن يكون مسلما عدلا حتى يؤمن على دينه ودنياه، ليؤمن على دينه ودنياه. نعم.
ونفقته من بيت المال إلا
الطفل الذي يلتقط إما أن يكون معه مال وإما لا يكون معه مال. إن كان معه مال فنفقته من أين؟ من ماله. ولم يكن معه مال فنفقته من بيت المال. وإن لم يولد بيت للمال أو امتنع بيت المال أو مسروع بيت المال من الإنفاق عليه فإنه يجب على المسلمين أن ينفقوا عليه، ويكون الإنفاق عليه فرض على الكفاية. كما أن التقاطه ما حكمه؟ يجوز والسلامة لا يعدلها شيء. أما أنه يختلف عن اللقطة، يختلف. فاللقيط التقاطه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. نعم.
ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو فيء.
ما خلفه أي بعد موته، هذا اللقيط إذا مات وليس له وارث فإن ما خلفه يكون فيئا لبيت المال. وهذا لأن الميراث له أسباب ثلاثة فقط، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذا اللقيط هل هو من ابن له نسبا؟ لا. هل هو فيه سبب النكاح؟ لا يوجد، مات قبل تزوج. وهل ثمة سبب آخر من الولاء؟ ليس له ولاء، إنما الولاء لمن أعتق، فلا يرثه أحد، وإنما يكون ماله لمن؟ لبيت المال. هذا مذهب جمهور الفقهاء رحمه الله. وثمة قول آخر عند الحنابلة رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا هو قول إسحاق بن راهوية، قالوا بأن اللقيط يرثه الملتقط، لأن ماله لم يكن له وارث. طبعا من كان له وارث، من أحق الناس بميراثه؟ الوارث، إن تزوج وله أبناء فهم أحق بميراثه. قالوا لماذا يرثه الملتقط؟ لأن هذا أحق به من بقية المسلمين، وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحوز المرأة ثلاثة، لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه. فالمرأة ترث ثلاثة: اللقيط والعتيق والولد الذي لعنت عليه. وهذا الحديث في المسند، وقوى ابن تيمية العمل به وهو أولى. يقول: ألستم تقولون أنه لبيت المال وهو من ضمن المسلمين الذين ينفق عليه من بيت ماذا؟ المال، وهو أولى به. وهذا فيه تشجيع للقيام على الملتقط والعناية به، وهو أرجح والله أعلم.
ومن ادعى نسبه ألحق به إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه.
هذه خاتمة باب اللقيط، مسائل استلحاق اللقيط. اللقيط إن عرف، إن جاء شخص ببينة وأثبت البينة أنه ابن له، فهل يدفع إليه؟ هاي مشاهد يدفع إليه. فإن كان فنحكم بالبينة، إن دلت البينة على أنه حر أجعلناه ماذا؟ حرا. إن أتى ببينة أنه ولد على فراشه من أمته التي لا قد سر بها، لا نقول الأمة متزوج ولها، ما متزوج بهذه الأمة، فإن المولود يتبع أمه في العبودية والحرية، فيكون هذا رقيقا، أو أثبت أنه من أمته التي وطئها مثلا عبد مملوك فنحكم أنه عبد. فما دلت عليه البينة يحكم ماذا؟ يحكم به من رق أو حرية، من ما قالت به البينة من إسلام من كفر، كل هذا يحكم به. فإذا جاء كافر ببينة أنه ولد له يحكم بماذا؟ بكفره، ويلحق به نسبا ويكله. أما إن لم تأتنا بينة فننظر. قال وإن لم يكن، قال ومن ادعى نسبه ألحق به. لماذا؟ بدون بينة. إن حصل وادعى نسبه شخص، إذا ادعى نسبه لا يكون ثلاثة أحوال، إما أن يدعيه شخص ببينة فيلحق به هنا ماذا؟ نسبا وحرية ودينا، يعني من حيث النسب ومن حيث العبودية والحرية ومن حيث ماذا؟ الدين. هذا لأن البينة موجودة. إن ادعاه شخص من غير بينة، إن كان مسلما حرا لا إشكال، صحيح، فهو يلحقه نسبا ودينا وحرية. وإن ادعى أنه نسبه فإن نحكم بالنسب له، لكن لا نحكم بالرق ولا نحكم بالدين إذا كان كافرا، لأن الدين الكفر والرق هذا على الأصل وعلى خلاف الأصل، خلاف الأصل، ولا يثبت بالدعوة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة. لكن النسب نثبته بالدعوة. لماذا؟ لأن الشريعة متشوفة لماذا؟ لإلحاق الأنساب. وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر ينوطون أولاد الجاهلية بآبائهم، يلحقونهم بآبائهم، الشريعة متشوفة لإلحاق الأنساب. ولذلك رأي أبي حنيفة رحمه الله ورجحه ابن تيمية أن ابن الزنا إذا استلحقه الزاني يلحق به، وهذا القول لا يفتى به على وجه الإطلاق حتى لا ينشر الفساد، لكنه عند وقائع الأعيان لا بأس بالإفتاء به، وخصوصا في البلدان التي تحتاج إلى مثل هذا، لأن الشريعة متشوفة لاستلحاق الأنساب. فإن دعاه قلنا شخص ببينة ذكرناه، بغير بينة ذكرناه يلحقه نسبا لكن لا يلحقه بالعبودية والكفر. وإن ادعاه أكثر من شخص ما العمل؟ قالوا يعرض على القافة ويستدلون عليه، فمن ألحقوه به ألحق به، ولو ألحقوه باثنين قالوا يلحق بالاثنين. واليوم عندنا شيء ممكن يكون أكثر إصابة من القافة، التحليل عبر الدين إيه؟ فيحلل له، فإذا ألحقته التحاليل بزيد صار ابنا لزيد، وإن ألحقته بعمر أصبح ابنا لعمر. ولا يمكن طبيا اليوم أن يلحق طفل باثنين، لا يمكن، لأن الرحم يكون يغلق مباشرة حين يحصل الحمل، ولا يمكن يلحق باثنين في الطب. وعليه فمن ألحقته التحاليل المخبرية به فإنه يلحق به ويكون ابنا له. إذن قال رحمه الله من ادعى نسبه ألحق به، إلا أنه إن كان كافرا ألحق به ماذا؟ نسبا لا دينا، ولم يسلم ماذا؟ إليه، لأن شرط الحضانة يكون ماذا؟ أن يكون مسلما عادلا. بهذا يكون مصنف رحمه الله قد أنهى أحكام اللقيط واللقطة، وأرانا نقف عند هذا القدر لأسوة بجيراننا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.